السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. يلتئم جمعنا في حلقة الليلة ومصر تجتاز منعطفا دقيقا وخطيرا. انتخابات وعشرات الألوف يتدافعون إلى صناديق الاقتراع. مصر تحدد الآن رئيسها القادم وتبحث عن رئيس قوي ملهم يوقف حالة الفوضى السياسية والانفلات الأمني ويطارد عربدة الفلول وتخللهم في مفاصل الدولة. لا نريد أن نقول انتخبوا مرشحا بعينه أو رجلا بذاته، لكن نقول وقد لاحظنا أن قسما كبيرا من الناس أحجموا عن النزول إلى صناديق الاقتراع. هذه شهادة، وما ينبغي أن نتخلى عن شهادة، خصوصا إذا كانت هذه الشهادة يتوقف عليها مستقبل الأوطان. ربنا عز وجل قال: وأقيموا الشهادة لله. والتكييف الفقهي المعاصر أن التصويت في الاقتراع أو في الانتخابات هو لون من الإدلاء بالشهادة. قال فقهاؤنا وعلماؤنا: إذا طلب الإنسان للشهادة وخيف ضياع الحق تعينت الشهادة، أي صارت فرض عين. إذن لا نريد لأحد أن ينقص في بيته وأن ينقص عن واجب الإدلاء بالشهادة. وإذا قيد الله عز وجل وكان هناك إعادة، فينبغي لمن التزموا بيوتهم أن ينزلوا في الإعادة وأن يدلوا بصوتهم وأن يدلوا بشهادتهم وألا يتخلوا عن واجب بناء الأوطان. ما دفع أبناؤنا دماءهم ثمنا لكي نبقى نحن في البيوت، ما دفع أبناؤنا دماءهم ثمنا لكي ننقص ولكي نتراجع عن واجبنا الذي يتعين أن نقوم به، ليس مقبولا لشبابنا ولا لشيوخنا ولا لنسائنا أن يبقوا في بيوتهم دون الإدلاء بشهادتهم ودون التصويت ودون أن يكون لهم كلمة في الشأن العام. آن الأوان لأن نصنع مصائرنا بأيدينا، لا لأن تصنع مصائرنا لنا ونحن لائذون ببيوتنا. هذه كلمة أردت أن أقولها، خصوصا مع ما لاحظت أن كثيرين أحجموا عن النزول أصلا إلى اللجان أو صناديق الاقتراع. هذه واحدة. الأمر الثاني، العالم هو كنز الأمة، الكنز والرصيد الاستراتيجي للأمة هم العلماء، وواقع الحال أننا من أعماق قلوبنا نسأل الله عز وجل الشفاء والسلامة والعافية لشيخنا أبي إسحاق الحويني، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه بتمام الشفاء والعافية، لأنه دائما كما قال أبو الدرداء: الناس صنفان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما عداهما. علماؤنا دائما هم دماغ الأمة ونخبتها وصفوتها، والمنوط بهم أن يرتبوا لنا الأوراق المتداخلة أو الملتبسة وأن يضبطوا لنا البصلة. برنامج الدرع بطاقمه بضيوفه بكل العاملين فيه يسألون الله عز وجل أن يمن على الشيخ الحويني بكامل وتمام الشفاء والعافية. حديثنا الليلة ما زال موصولا حول القضية الساخنة والتي تتضاعف سخونتها، والأزهر بدأت تظهر عنه إشارات في الأيام الماضية أنه يتحفظ تماما على المد الشيعي الذي يضرب مصر. والأزهر كان موقفه واضحا، ونحن في برنامج الدرع نثمن موقف الأزهر غاليا، أنه بدأ يحس بخطورة المسألة، بدأ يصدر بيانات شديدة الوضوح ليس مسموحا بالمد الشيعي في مصر. الأستاذ محمد علي إبراهيم كتب في صحيفة الجمهورية كلاما خطيرا وكلاما أنقله للأهمية، بيقول: لقد كتبت محذرا أكثر من مرة من انتشار العراقيين بهذه الكثرة في مدينة السادس من أكتوبر، وقيل لي وقتها إنهم من السنة، ولكن اكتشفنا بعد فوات الأوان مذهبهم الحقيقي الشيعة وهدفهم السياسي المد الشيعي. ثم عقب قائلا: المد الشيعي حقيقة راسخة، وبدأ يضرب بقوة داخل مصر. ما عادش مسألة المد الشيعي هزار، افتتاح حسينية في القاهرة مسألة جعلت كل النخبة والصفوة تستفيق لحالة خطورة حقيقية يتعرض لها مذهب السنة والجماعة في مصر. الدكتور القرضاوي انضم إلى قافلة المحذرين وقال: ليس مقبولا إطلاقا أن يدار معقل السنة في المنطقة العربية، القاهرة، مصر. وقال: لم يكن كثيرون من الشيعة بهذا الاعتدال والتوسط الذي يتصور، ويكفي أن ننظر إلى ما تصنعه الميليشيات فيلق القدس في العراق من تقتيل ومن سفك دماء. ما زالت القضية مطروحة، خصوصا مع انتشار الدراما الإيرانية بمنسوب خطير تجاوز حدود الأمان. حول هذه القضية نستعيد كلاما قلناه ونتم ما بدأناه: الدراما الإيرانية وزيارة علي الكوراني وانتشار المد الشيعي في مصر والمنطقة العربية. نرحب بضيوفنا الكرام: الأستاذ الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، أهلا بكم ومرحبا، وأنرت برنامج الدرع للمرة الثانية.
شكرا جزيلا.
نرحب أيضا بالباحث المتثبت الدارس للفكر الشيعي دراسة مستفيضة، والذي كان له فضل التحذير مع آخرين من الغيور، الأستاذ حازم طه. أهلا بك أستاذ حازم، أنرت برنامج الدرع وقناة الناس.
ربنا يبارك فيك.
ونرحب أيضا بالشاعر والناشر اللي كان له رأي محدد في الدراما الإيرانية وفي القضية برمتها، الدكتور إيهاب عبد السلام. أهلا بك ومرحبا، وأنرت برنامج الدرع. وأنوه أنه إن شاء الله بعد منتصف الحلقة بقليل سينضم إلينا الأديب والناقد الأستاذ السعيد عبد الكريم إلى نفس الطاولة ليثري هذا النقاش. ابتداء احنا معنا تقرير حول القضية لنهيئ الأذهان للحوار القادم. نطلع بهذا التقرير، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
الشيعة طرائق قددة وفرق شتى تجمعهم مخالفة الشريعة الإسلامية والغلو، وهو لفظ يطلق على من يغالي في علي بن أبي طالب وبعض أهل البيت. ويرجع تكون دين هؤلاء إلى ما أدخله عبد الله بن سبأ اليهودي في دينهم مع ما خلطه المجوس، حيث كونوا ثلاث فرق هي الإمامية الجعفرية، الإثنى عشرية، والزيدية الإسماعيلية. أخطرهم حاليا الرافضة الإمامية لتكون دولة تتبنى دينهم وتدافع عنه، وهي إيران، حيث تخصص جانب كبير من دخلها الاقتصادي لتشييع العالم الإسلامي خلال 50 عاما وفق الخطة الخمسينية التي وضعها الخميني. خطر الإمامية على الإسلام يظهر في أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم منافقون، أو كما قال ابن تيمية: هم يهود هذه الأمة، ويقولون بسبق الجهل لله سبحانه، ويدينون بالطعن في النبي وأمهات المؤمنين، وتكفير عموم الصحابة، وتحريف القرآن، وظهور الموتى. تاريخهم أسود في حرب الإسلام وأهله، فقد كانوا سببا في قتل الملايين من المسلمين في بغداد لهدم الإسلام عن طريق شيوخ الرافضة نصير الدين الطوسي شيخ طائفتهم، ووزير هولاكو، ومؤيد الدين ابن العلقمي وزير المستعصم. وفي عهد الدولة الصفوية في إيران كان الشاه إسماعيل الصفوي يأمر الجنود بالسجود له، وتآمر مع البرتغاليين على مكة والمدينة، وقتل الملايين من المسلمين في إيران والعراق. والآن يقتلون ويذبحون المسلمين بسوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها. تقوم إيران باستخدام التقية لاستقطاب الطرق الصوفية في مصر بدعوى أنهم أقرب إليهم من أهل السنة ويجمعهم حب المقابر والغلو في الأولياء، ونجحوا في تشييع على ماضي أبو العزايم وطاهر الهاشمي واستخدام بعض المتشيعين المصريين لتكوين خلايا شيعية والتبشير بالترفض في مصر، مع استخدام بعض الصحفيين المعروفين بسب الصحابة والطعن فيهم وإظهارهم على فضائيات الشيعة مع تقديم الدعم المالي لهم. ونرى ذلك في الإصرار الإيراني لعودة العلاقات مع مصر بأي شكل مهما كلف الأمر. إيران حيث عرضت القيام بترميم كل المقابر والمزارات في مصر والعمل على التحكم في الاقتصاد المصري وإنشاء مصانع بصعيد مصر لتشييع قرى ونجوع الصعيد وإغرائهم بالمال بجانب المسلسلات الإيرانية مثل يوسف الصديق التي تدس الأفكار الشيعية من خلالها وغيرها من وسائل التغلغل التي يريدون بها تدمير شباب مصر. واليوم نستكمل معكم هذا الملف الخطير لتكتمل رسالتنا في التصدي لهذا التغلغل الخطير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم مباشرة ودون توطئة أو تمهيد. أنتقل لضيوفي، وما زال الملف متخما حول الدراما الإيرانية، زيارة علي الكوراني المد الشيعي الذي وصل إلى أسوار مصر المحروسة، وتأدى أو نجم عن ذلك بيانات من الأزهر، حالة استنفار من الدعاة والعلماء حول هذه المسألة، ثم مطالبات لمجلس الشعب للبرلمان المصري بالتعجيل باستصدار قانون يحرم أو يؤثم أو يجرم عملية سب الصحابة. دكتور أسامة، ابتداء يعني مؤشرات انتشار الدراما الإيرانية جنبا إلى جنب مع عملية المد الشيعي أو ما يسميه البعض بالمد الشيعي، يعني الأستاذ محمد علي إبراهيم استخدم هذا في صحيفة الجمهورية وحذر صراحة من هذا المد الشيعي، وقال يعني أنه الدراما كوم والدراما الإيرانية كوم آخر لأنها محملة بمضامين عقدية يمكن أن تمثل خطورة. وعاوز أقول لحضرتك أنه من الحاجات اللي حصلت كده وسط الزحمة بعد الثورة محدش خد باله، أنه حسن شحاتة اللي هو الشيخ حسن شحاتة اللي تشيع استأنف محاضراته مرة أخرى، يعني هو كان خلال فترة الثورة وما قبل الثورة بقليل متوقف، بعد الثورة بدأ يستأنف محاضراته على البالتوك وبتنزل في اليوتيوب بعنوان محاضرات المستبصر حسن شحات، يعني هم بيسموه في الأوساط الشيعية المستبصر، يعني بقى مهتدي مثلا يعني. طيب كيف ترى المسألة الآن؟
الأول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر وأثمن يعني دعوة قناة الناس لنا واحتفائها بآراء ربما كانت آراء مغايرة أو لا تمثل توجهها الفكري أو العقائدي، كما أشكرك دكتور حسام على يعني إدارة الحوار وسعة صدرك، ويعني أنا أثني على ما قلته من وجوب التوجه المصريين إلى مراكز الانتخابات، وخاصة حقيقة أن هذه الفرصة الأولى تاريخيا لأن ينتخب شعب ظل طوال عمره منسيا ومتجاهلا ومضطهدا أن ينتخب للمرة الأولى رئيسه، وأن أنوه حقيقة إلى الأمن المستتب السائد تماما، وأن أشكر الأجهزة القائمة على ذلك، وأن أقول لهم دائما هكذا، ولماذا لم يكن دائما هكذا. ونحن في هذه اللحظة نستعد لأن نتقبل أو نستقبل أول رئيس منتخب لنا أيا ما كان وأيا من كان وبإرادتنا، وليصلح حالنا إن شاء الله، فلن يعود الماضي على الإطلاق.
نعم.
أنا يعني موضوع الدراما الإيرانية مرتبط بموضوع المعتقد المذهب الشيعي، مرتبط بالتوجهات السياسية أيضا للدولة الإيرانية. فالموضوع يعني لا يمكن استخلاصه وحده يعني، وخاصة أن هذه الدراما تنتجها الدولة. لكني حقيقة لست مع هذا التقرير كاملا، هذا التقرير تقرير مغالي، وإذا كنا نقول أن المذهب الشيعي فيه ما يسمى بالغلو الشيعي، هذا تقرير مغالي فيه، وأنه خاصة يعني أنه يكيل تهما كبيرة لا يمكن التحقق منها كاملة على الإطلاق. أنا أخشى ما أخشاه، وأنا مسلم سني وسأظل سنيا يعني حتى يعني يقبضني الله إلي سبحانه وتعالى. يعني أنا مؤمن بمذهب أهل السنة، مؤمن باعتداله، مؤمن بوسطيته، أنا مؤمن بما أريد أن أثبته بليبرالية الإسلام. يعني إذا كانوا يقولون أن الليبرالية هي حرية المعتقد وحرية التفكير، فلا يوجد يعني مذهب ولا ديانة في العالم تحترم حرية المعتقد وحرية التفكير قبل يعني قبل الإسلام، يعني مثل الإسلام على الإطلاق. يعني موضوع المعتقد الشيعة هو المذهب الإسلامي الثاني الرسمي والمعتمد في الأمة الإسلامية كاملة. الأزهر، وأنا لست شيعيا، الأزهر كان يدرس فيه المذهب الشيعي، كان هناك رواق في الأزهر يعني رواق الشيعة، وكان المذهب يدرس تدريسا علميا حقيقيا، يقوم بالتدريس فيه أساتذة علماء عظام من أهل السنة ويدرسونه بموضوعية كاملة. أنا أخشى ما أخشاه، ونحن في هذا البلد، في هذا البلد توجد كنائس لمذاهب مسيحية مختلفة، توجد كنائس كاثوليكية وكنائس أرثوذكسية وكنائس يعني إنجيلية بروتستانتية أدفنتست، كل ده موجود. يوجد أيضا معبد يهودي أو أكثر من معبد. أنا أخاف أن تحكمنا يعني يحكمنا ضيق الأفق، ضيق المساحة. فنقول أن وهذه ليست دعوة للتشيع، لأنني لست شيعيا ولن أكون شيعيا، وأنا أفهم كذلك يعني ما معنى أن يكون الإنسان شيعيا أو متشيعا. لكن عندما أقول أنني لن أبني حسينيات شيعية، فأنا مسألة أنني أضيق على حرية الفكر، لكنني أستطيع أن أقول بوضوح شديد جدا جدا يعني أنني وأن هذه الدولة وأن هذا البلد السني ضد تغيير معتقده عنوة وبصراحة وبتعمد وبأساليب واضحة أو بأساليب خفية. أنا ضد التأثير على الناس حتى ينتقلوا من مذهب السنة إلى الشيعة، مثلما أنا ضد التأثير على الناس حتى ينتقلوا من الشيعة إلى السنة، لأن حرية التفكير وحرية المعتقد وحرية الرأي هذه مضمونة. يعني أرسطو قال من القرن الخامس قبل الميلاد يعني أفلاطون حبيب إلى نفسي بيد أن الحقيقة إلى نفسي أحب. قرون طويلة، القرن ال17 فولتير المفكر الفرنسي الملحد قال إنني مستعد لأن أدفع حياتي ثمنا لأن يقول خصمي رأي. الإسلام العظيم يعني سوف يعني نجسده يعني بعد القرآن الكريم وبعد الحديث في الإمام الشافعي عندما قال إنني يعني عفوا يعني فكروني بالرأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أنا أخاف وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا حرفا أو يعني دفعا متعمدا لأن ننسى القضية الأصلية الأساسية، وهي قضيتنا جميعا. القضية الأولى اللي هي قضية وجود إسرائيل في فلسطين، وهذه هي معركة المسلمين جميعا ومعركة العرب ومعركة أصحاب الآراء الحرة حتى في العالم الغربي الكامل. أنا أخشى أن يطمس هذا ذاك وأن نتحول إلى فتنة أخرى كبرى جديدة. وقفت الفتنة المسيحية المسلم الإسلامية التي اخترعها الرئيس السادات الله يرحمه ومولها وعمدها حسني مبارك كي تبدأ الآن، وفي مصر العظيمة، مصر الحرة، مصر الديمقراطية، كي تبدأ الآن فتنة شيعة وسنة لا محل لها ولا وجود لها على الإطلاق. أنوه طيب يعني أن الشيعة لديهم دكتور حسام أكمل كلام طيب. الشيعة لديهم في المعتقد الشيعي العوام معتقد العامة الشيعة مخالفات كثيرة جدا جدا، وربما كان كثير من الشيعة يمسون الصحابة الذين قال عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أنا هناك خروج، هناك بروزات في المذهب الشيعي، هناك مخالفات، ولكن كانت هناك أيضا، وأنا نوهت إليها في الحلقة القادمة الحلقة السابقة الماضية أنه كان هناك محاولات عظيمة ورائعة قام بها الإمام الأكبر الشيخ شلتوت والشيخ أبو زهرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
طيب أنا أعود بس للنقطة عشان الوقت بقى هو بس أنا أعود يعني في نقطة يعني أفتح قوسا ولابد أن أضيف مسألة مهمة. الشيخ شلتوت وغيره عندما تحدثوا عن ذلك في تقديري وفي الواضح من كتبهم وبحوثهم أنهم كانوا يتحدثون عن مذهب بعينه هو الزيدية تحديدا، لكن لابد أن نقول أن التطور الفكري والعقدي لدى الضفة الأخرى مضى في مسارات أخرى، يعني جرت في النهر مياه كثيرة، والموجودون الآن النخبة الآن في طهران تحكمها مسألة أو منظومة أفكار عقدية تحتاج بالفعل إلى دراسة، وأعود إلى هذه النقطة وأنتقل بدفة الحوار
أرجو
إلى الأستاذ حازم
مساحة
للتوضيح. طبعا كل ده هيتعمل. أستاذ حازم، يعني الدكتور أسامة بيمثل شريحة من المشهد الفكري الموجود، أنه عندما تترك الشيعة يتحركون هذا نوع من حرية الفكر أو حرية الطرح أو حرية المعتنق، فما الذي يزعجنا أو يخيفنا إلى هذا الحد؟ هل في تقديرك أنت هناك مؤشرات تحصل على أرض الواقع تستوجب هذا الخوف؟ يعني هل حضرتك جنبا إلى جنب مع غوير ومع باحثين ومع بنتكلم عن مد شيعي، بنتكلم عن أمور خرجت أحيانا إلى حد الصدام الدموي، يعني في العراق إحنا شفنا فيلق القدس بيقتل أهل السنة في الشوارع، وحدث هذا تحديد يعني صراحة إحنا أمامنا وقائع موجودة. شفنا راسم النفيس، الدكتور راسم النفيس بيدعو إلى قيام حزب شيعي بالفعل، وبدأ يأخذ الإجراءات في هذا الخصوص، يمكن المشروع ما اكتملش إلى الآن لكن ربما يكتمل مستقبلا. شفنا المسؤول الإعلامي عن نفس هذا الحزب بيقول لابد أن نعمل على تدعيم السياحة وإحياء مشروع العتبات المقدسة. كل هذه الأمور يعني كيف تنظر إليها باعتبارك باحثا في الفكر الشيعي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا حضرتك دعني أتفق مع الدكتور أسامة في النصف الأول فقط من كلامه في تأثير الدراما، وأن الدراما الإيرانية مشبعة بالعقائد الشيعية، لكن الحقيقة إن ما أعرضه بيعرضه التقرير ده جزء بسيط من الواقع اللي بيدين به الشيعة كلهم. وإحنا قدمنا أوراق مع حضرتك المرة اللي فاتت أنهم يسمون دينهم دين الإمامية، احنا ما بننقلش من كتب اهل السنه، هم يسمون دينهم دين الاماميه. وفي نفس الصفحه اللي مكتوب فيها حق النور في حقيقه دين الاماميه بيقول نعمه الله الجزائري في الجزء اللي تحت وحاصله بيتكلم عن اهل السنه، يقول وحاصله اننا لا نتفق معهم لا على اله ولا على نبي ولا على خليفه. ده كلام علمائهم هم، مش كلام نحن. فالمساله بس انا عايز اعلق تعليق سريع على الكلام الدكتور بالنسبه لمساله المسلسلات في الدراما. احنا المره اللي فاتت انا سالت الدكتور اسامه سؤال، ليه ايران الان ايران بتعمل مسلسلات للانبياء والصحابه وللانبياء وبيظهروا بصورهم، ليه ايران عملت ضجه جامده جدا السنه اللي فاتت على مسلسل الحسن والحسين لو هم منصفين او كده؟ هو فقط الموضوع الخطه الخمسينيه لابد ان تمر باي شكل، اما عن طريق اختراق سياسي، اختراق عقائدي، اختراق عن طريق الدراما. المهم ان الخطه الخمسينيه اللي وضعها الخميني لابد ان يتشيع العالم الاسلامي خلال 50 عام. الخروقات في مصر كثيره جدا، الواقع في مصر مؤسف. احنا من فتره اكتشفنا في الموسكي مسدس بيتباع في مصر لعبه اطفال، في اقتل السيده عائشه، كيف ازاي المسدس ده اتصنع في ايران وجي من ايران لمصر؟ ده اختراق، ده منهج معين لا يمكن ابدا الشيعي يبدلوه. الدراما الايرانيه بتؤثر بشكل غير عادي. الدكتور ايهاب المره اللي فاتت حضرتك تكلم عن مسلسل علي الرضا. الشيعة عشان بس نربط للناس والناس تلاحظ ان الانبياء بيظهروا الانبياء بصورهم، ما فيش مشكله، يوسف الصديق اي نبي من الانبياء لما بيعملوا مسلسل بيظهروه، لكن الائمه الاثنى عشر عندهم بيضعوا هاله من النور على وجه الامام. ليه
ما بيجيبوش الملامح،
ما بيجيبوش الوش؟ ليه؟ طب ليه؟ لانه في عقيده الامام الاثنى عشريه الائمه الاثنى عشر افضل من الانبياء. الائمه الاثنى عشر افضل من الانبياء، دي مساله ما فيش فيها كلام. اذا كانوا هم بيدافعوا عن دينهم بهذا يعني بهذا الزخم وبهذه القوه، احنا ليه بنحسن الظن فيهم بهذا الشكل؟ المنطق اللي بيقول
ويمكن انا اضيف مساله يمكن لهذا، لما عقب ابن الجوزي على بعض شريحه من الفكر الشيعي لما عرض معتقد الاماميه والاثنى عشريه قال ومحصول قولهم القول بتعطيل الصانع وابطال النبوه. يعني يمكن كلمة إبطال النبوة يمكن ترتد لهذا النوم في بعض كتبهم وبحوثهم، يقارنون بين الولي والنبي ويعتبرون أن الولي مرتبة فوق النبوة.
العقل والمنطق يقول لو أن هناك شخص سليم البدن، صحيح البدن، معافى، هل العقل يقول يظل هذا الشخص سليم ومعافى، ولا نستورد له مرض نحقنه بمرض معين علشان نعمل نصنع أو العلاج المضاد؟ هو سليم والحمد لله، لكن أنا أريد أن أضع في بدنه مرض وبعد كده أدور على العلاج. هي دي مسألة الدراما الإيرانية. لابد للدراما الإيرانية تخترق المجتمع وتأتي بكلام مخالف تماما للعقيدة الإسلامية وكلام عن المهدي والمخلص والكلام ده ليس في الإسلام، وبعدين نقول إحنا عايزين نرد عليه. طب لماذا يعني؟ ليه؟ إيه الحكمة في ذلك؟ كل المتلقين المستمعين اللي بيسمعوا الدراما والكلام ده أغلبهم ليسوا طلبة علم شرعي ولا باحثين شرعيين ولا أكاديميين ولا غيره، ده بعضهم ربات بيوت بتستقي قصة سيدنا يوسف من اللي شافته في المسلسل، إن سيدنا يوسف منتظر المهدي. طب لماذا يعني؟ إلا إذا كان من الممكن إن إحنا بعد كل حلقة نجيب واحد من العلماء يعقب على الحلقة. الكلام اللي قاله الدكتور أسامة برضو عن إن الشيعة مذهب معتمد ده كلام غير صحيح. الفتوى مكذوبة على الشيخ شلتوت، والدكتور يوسف القرضاوي قال لم نكتب إطلاقا فتوى للشيخ شلتوت تقول بجواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري، واللي بيدرس في الجامعة الأزهر مش المذهب فقط، بتقتطع بعض الآراء لهم في مادة الفقه المقارن. ومصر عندها تجربة مأساوية في عهد الفاطميين. الفاطميين كانوا شيعة، كانوا شيعة إسماعيلية، كانوا يؤمنون بسبعة أئمة توقفوا عند إسماعيل ابن جعفر الصادق، ودول لما دخلوا مصر كان بعضهم بيدعي الألوهية زي الحاكم بأمر الله وزي العزيز بالله، ويعني وقصتهم معروفة ومشهورة في قتل أهل السنة وطمس معالم أهل السنة، حتى إنه الشيخ الذهبي في قال إنهم كانوا 14 متخلفا ولم يكونوا 14 خليفة. جلال الدين السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء في المقدمة رفض تماما أن يذكر تراجم للخلفاء الفاطميين، وقال أن دول كانوا إما بين كانوا مجوسا أو يهود، دول اللي هم الفاطميين. كان العزيز بالله ادعى مرة علم الغيب ويعني ضرب في الأسواق أنه يعلم الغيب. فالمصريين أو مصر من كثرة ما رزئت بالحكام الفاسدين يعني عندهم خف الدم، فواحد مصري كتب له على المنبر رضينا بالذل والمهانة وما رضينا بالكفر والحماقة، فإن كنت تعلم الغيب فأخبرنا من مرسل البطاقة. يعني خلاص انت بتعلم الغيب قول لنا بقى مين اللي كتب لك الكلمتين دول. فاحنا عندنا تجربة مريرة حتى البدع والضلالات التي لا زالت موجودة.
البدع والضلالات، انا اقف عند هذه طيب. عند هذه النقطة او الجملة، بس احنا معنا على الهاتف السيناريست الاستاذ عوني صادق. استاذ عوني السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بك استاذ عوني. وانت يعني لك ضلع في الجانبين، انت سيناريست يعني لك صلة بالاداب والفنون، وانت ايضا لك صلة بالفكر والسياسة والاقتصاد.
الحمد لله.
ما رأيك فيما يطرح على الطاولة الان؟
طيب انا ممكن تسمح لي ان انا اقرأ المشهد بشكل مغير شوية؟
فضل. بس ياريت نضغط يعني في الوقت عشان بس
كده عين طائر على المشهد برمته. انا شايف ان المسألة اولا في الاول خالص ان فعلا نفع كبير قوي بيدخل من خلاله المد الشيعي، وهما جزء كبير جدا وكتلة كبيرة جدا من الصوفيين، خدت بالجنبك. فانا شايف ان ليه احنا حاسين باننا ممكن نخترق، ليه حاسين ان احنا من الضعف بمكان ان احنا ما نقدرش نقاوم وعندنا مناعة تستطيع انها تواجه اي فيروس او اي فكر معادي او اي فكر بيناقض فكرنا وكده يعني. فهو المشكلة عندنا عند النخبة في الاساس، لان انا شايف ان النخبة على اختلاف اشكالها واطيافها بتشوف الاحداث، حتى الاحداث الانيه يعني بتشوفها لما جزء بيشوف من خلال عدسه مقعره بتضخم اللي مش موجود، او عدسه محدبه بتصغر الكبير وكده يعني. فهي دي المساله. وبكدم المشهد لانه ضبابي، فانا شايف انهم بيشوفوا اشياء مش موجوده وبيتعاملوا مع وقائع المواطن العادي مش شايفها، وبالتالي هم منفصلين وقاعدين في ابراج عاليه. المنطقة بتاعتنا لانها منطقة مثقلة بالثراء التاريخي ومعبأة بعقيدة راسخة، فده كان فيه هجوم حضاري من زمان، من يوم الحروب الصليبية، لمحو هذه القيم الايجابية اللي موجودة في الحضارة الاسلامية اللي الاسلام في الاساس صنعها.
استاذ عوني، حضرتك كسيناريست بتعترف بالفعل ان هناك مادا شيعيا وان الدراما الايرانية مضمنة بجرعات او تسريبات عقديه أكيد. تمثل خطوره على الراي العام؟
اكيد اكيد. ده من طبيعة ايه؟ ده من سنن الكون. سنن الكون عندما تكون هناك قوتين، قوة ضعيفة لابد ان القوة اللي جنبها بتخترقها. حتى في قوانين، لدرجة ان في عالم روسي خد جايزة نوبل في الميكانيكا الحرارية على ما اذكر، انه قال ان في الوقت اللي ستالين خلص كل الجنرالات في روسيا قبل الحرب العالمية الثانية، كان الجانب الثاني الالماني بيبدأ يكون قوة عسكرية. خدت بال حضرتك؟ وده برضو خده من خلال قانون انه هناك مفيش قوة الا وهي تحاول ان تتمدد.
شكرا استاذ عوني، شكرا على هذه المداخلة، ومعذرة لضيق الوقت، لكن نشكرك، اضأت جانبا من النقاش الذي نطرحه على الطاولة. قبل ان انعطف بالحوار الى الدكتور ايهاب، دكتور ايهاب، يعني قد تبدو الصورة انه الشيعة يعني فرقة مسالمة لها حق في الاعتقاد، لكن لما بننظر للأمر من الناحية الميدانية، لما نبدأ ننزل إلى الميدان بنكتشف أمورا خطيرة. إنه يعني مثلا هناك شريحة كبيرة تكاد تقترب بسيدنا علي من منطقة الألوهية.
نعم.
وعشان ما يبقاش الكلام، أنا يعني عاوز حضرتك تعقب على هذه المسألة.
أختصر
أنا بس قبل ما تعقب، أنا عاوزك تعقب أيضا على الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي، لانه احنا بيتقال احيانا انتوا بتقولوا كلام، طب هو فين اللي بيحصل ده؟ نشوف الفيديو ده وحضرتك تعقب على الفيديو وتعقب على ما سمعته من الضيفين الكريمين.
والله تعالى حصرها، كشف الامه. الامام علي نجم مشعشع في السماء، له كمالات لا يمكن ان يصل اليها البشر ولا يمكن ان يرقى اليها البشر. علي مجموعة من المعاجز والكرامات والكمالات الخارقة للعادة التي لا يمكن ان ينالها بشر ولا يمكن ان يصل اليها بشر.
ما في خالق الا
علي،
ما في رب الا
علي،
ما في خالق الا
علي،
ما في صدى الا
علي،
ما في ولي الا
علي،
ما في سيد الا
علي،
ما في حبيب الا
علي،
ما في ولي الا
علي،
ما في امير الا
علي،
ما في سيد الا
علي،
ما في خالق الا
علي،
ما في رب الا
علي،
ما في وصي الا
علي،
ما في امير الا
علي،
ما في حبيب الا
علي،
ما في امام الا
علي،
ما في
علي.
عندنا احنا يعني عندنا كشيعة ان حيدر اللي هو الامام علي بن ابي طالب امير المؤمنين عنده قدرة الهية، وعنده قدرة الهية تتعدى قدرات النبي، يعني تتعدى قدرات النبي، وانا مستعد اتكلم فيه مع الشيعة. قدرات الامام علي تتعدى قدرات النبي في المقدرات الالهية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم دكتور إيهاب. كما
طالقا
سمعت
طالقا على يعني هذا الفيديو، عندهم في كتاب الكافي، لكي بس يعي الناس الآن ويفهموا جذور المشكلة، وكتاب الكافي عندهم كالبخاري عندنا كذا مثلا، يعني في كتاب الكافي قرأت فيه أشياء عجيبة وغريبة. فيه حديث أن عليا رضي الله عنه في خيبر ضرب بسيفه، فأرسل الله ملكا عندما ضرب أحد اليهود فقسمه نصفين.
نعم.
وقسم الفرس، فبعث الله ملكا ليحمل سيف علي حتى لا ينزل على الأرض فيقسم الأرض نصفين، ثم ينزل إلى الثور الذي يحمل الأرض على أحد قرنيه كما كتب في كتاب بلاع الزهور التخفيفات القديمة، حتى لا يقتل الثور الذي يحمل الأرض فتنهار الأرض وينهار ما عليها، وحتى لا يزلزل الكون وتنتهي الحياة كلها بسبب ضربة سيف علي. وقال الملك لرب العالمين إن سيف علي كان ثقيلا علي فلم أستطع أن أدفعه، وإنني دمرت 50 قرية وحملتها على ريشة من جناحي، ولكن سيف علي كان أثقل من كلها. يعني عندهم تخاريف شديدة الفكاهة، تستطيع أن تقرأها وتضحك. هؤلاء الناس يربون ويرضعون منذ صغرهم هذه التخاريف، أن عليا به قدرات كذا وكذا وكذا. هذه أمور لا نجادل فيها. نحن ما جئنا هنا لندافع عن تخاريف الشيعة، لا أنا ولا غيري، ولكن الأمر فيه مبالغة في عدة جوانب متعددة. يعني أخي الشيخ حازم يقول أن الخطة 50 بتاعت الخميني لازم تنفذ. طب عد عليها حاجة 30 سنة دلوقتي، كم واحد في العالم تشيع؟ يعني إذا كنا بنتكلم كلام علمي وبحث علمي، إذا كان الإمام الخميني وضع خطة 50 أنه في 50 عاما سوف يتم تشييع جميع العالم الإسلامي، يعني كل أهل السنة في العالم هيتحولوا إلى المذهب الشيعي. طب يا شيخ حازم، عدى دلوقتي 30 سنة أو أكتر، حوالي 32 سنة على الإمام، على خطة الإمام الخميني، كان اتنفذت بنسبة 60%.
وانا دكتور هذا انا لازم يعني اقول حاجة، بدوم حضرتك تطرقت للعدد، احنا عندنا في غرب افريقيا تضاعف العدد المتشيعة الى 7 مليون،
خليني
عندنا في مالي أيوة وصل العدد الى 120 ألف.
من ايه تحولوا؟
في السنغال نصف مليون
أيوة
شيعي.
تحولوا يعني هؤلاء الناس تحولوا الى المذهب الشيعي، وتحولوا الى المسيحية، وتحولوا إلى اليهودية. هؤلاء الناس كانوا يموتون جوعا. ما هو لازم نفهم الموضوع. كان اللي بروح بيديروا سندويتش ويقول له أعبد هذا الحجر، كان بيعبده. نحن تقاعسنا، لم نعمل. أنا ما أريد يعني هذا ليس على حساب، هذا على حساب تقاعسنا وليس على حساب نشاط الشيعة. هؤلاء الناس كانوا خامة فعلا، ممكن يعطنك أي دين بس يديله سندويتش. أنا ما أريد أن أقوله، مذهب أهل الشيعة مذهب فاسد، هذا أمر لا خلاف عليه. أننا يجب أن نفرق ونحن في هذا الوقت ما بين إيران كدولة وبين المذهب الشيعي كمذهب فاسد. إيران كدولة فيها 74 مليون، إيران فيها 20 مليون سني، فعشرين مليون من أهل السنة، ليست كلها شيعة، الغالبية من الشيعة، فيها 104 لغة. طهران وحدها فيها نص مليون سني لا يسمح لهم ببناء مسجد سني، ويضطرون اضطرارا للصلاة في مساجد الشيعة. هل أنا في هذا الوقت أقاطع إيران؟ ما يقوله، سنفترض ما يقوله أخي الشيخ حازم كله صحيح، طيب ما النتيجة؟ ما التوصيات التي تريد أن توصل إليها؟ أن نقاطع إيران سياسيا، أن لا تكون لدينا سفارة هناك أو لديهم سفارة عندنا، أن أمنع أي شيعي أن يدخل مصر؟ أخرج بنتيجة، ما النتيجة؟ هل هذا هو الفعل الصحيح الذي ينبغي أن تفعله مصر الآن؟ أنا أعتقد أن هذا هو الفعل الخطأ. وإن كنت فعلا تخاف من المذهب الشيعي أن تتشيع مصر، أقول لك أنت ذكرت الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية 14 متخلف مش خليفة، وصل بهم الحد إلى أن هم كان الذي يوجد في بيته موطأ الإمام مالك كان بيسجن ويضرب ويجلد. وصل الصفاقة والتفاهة لأن اللي كان بيطبخ ملوخية كان بيتقبض عليه، لأن طلعت أشاعة أن السيدة عائشة رضي الله عنها تحب الملوخية. يعني تفاهات كثيرة، هذه التفاهات لم يصل منها شيء ولم يقر منها شيء، وزالت الدولة الفاطمية كلها وظلت مصر دولة سنية خالصة. لا أحد يقدر آل البيت كأهل السنة. أنا ما أعرفش واحد من آل البيت يذكر مجردا من صفة. يعني الإمام علي كرم الله وجهه، سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، السيدة فاطمة الزهراء، الإمام محمد الباقر يعني المتوسع في العلوم، محمد النفس الزكية، علي زين العابدين اللي هو علي ابن
النفس الزكية، ده واحد تاني مش في ال 12
عارف أنا. يعني لا يذكر أحد من آل البيت إلا ونحن نقول له ونحترمه. يعني عايز أقول إن صفاقة الشيعة التي مرت على مصر وزالت من مصر لم تغير في المصريين شيئا في معتقدهم حتى لو بالسلب.
دكتور يعني إيهاب، لا ترى خطرا في هذه المؤشرات التي تحصل؟
أرى خطرا ولكن وسائل الدفاع عن هذا الخطر يكون بالتوعية ويكون بأسلحة مماثلة، لا يكون بالمنع ولا بالحبس. أنت لو منعت وحبست سوف تثير دهشة الناس وسوف تثير تساؤل الناس، الله هم خايفين من علي القرآن ليه؟ طب ما أنا شوف الرجل ده بيقول إيه؟ إيه قصة ياسر الحبيب اللي كل شوية اوعى تسمعوه؟ طب ما اسمعوا، وإذا سمعوا لهؤلاء، وهذا مكمن الخطورة، هذا مكمن الخطورة، أنا غالبا سأنصرف في نصف الحلقة، هذا مكمن الخطورة. إذا منعتهم من الاستماع لهؤلاء ثم استمعوا إليهم يا شيخ حازم ودكتور حسام ودكتور أسامة دون أن يجدوا فكرا واعيا يخطئ هذا الفكر سوف ينجذبون إليه. هم هيسمعوهم.
أنا هرجع لهذه النقطة لكن إحنا عاوزين برضو على هذه الطاولة نرصد آثار زيارة علي الكوراني لمصر. ويا ترى علي الكوراني لما جاء مصر، لأنه كتير بيتساءلوا زي ما احنا تساءلنا في الحلقة الماضية، لماذا جاء علي الكوراني ثم عاد؟ وهل الزيارة دي فعلا كانت مجرد زيارة يعني ليزور بعض أصدقائه، ولا زي ما قال الأستاذ حازم كان ضمن خطة محددة؟ نشوف أولا تعقيب علي الكوراني نفسه على زيارته لمصر، نشوف عقب عليه، ثم نستعيد حوارنا على هذه الطاولة. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
يا للعبث كانت زيارتي إلى مصر زيارة شخصية طبيعية تعاني بعض الأصدقاء، وذهبت إلى مصر. واللبناني إذا كان سن أكثر من 50 سنة ما يحتاج إلى فيزا أيضا، وهذا أمر طبيعي. يكون الناس يجون ونحن من هؤلاء الناس، وكانت طبيعية في نصاب عادي كانت الزيارة. وقالوا نعطي خبط، نحن لا إعلام ولا غير إعلام. ورأيت زرت سيدنا الحسين سلام الله عليه، مسجد سيدنا الحسين، مقام سيدنا الحسين، مقام السيدة زينب، الست نفيسة، الإمام زبيد، زرت مشاهد أهل البيت عليهم السلام. وزرنا مالك الأسر رضوان الله عليه، وحدثنا بعض أهل الحي عن هجوم الوهابية لهدم قبر مالك الأسر. هؤلاء يتصورون أن مصر لهم، لازم يقبضون عليها. كيف يقبضون عليها؟ القيادة السياسية لهم، يجيبون أعطوا ناس فلوس، طلعوا النواب، وهؤلاء أكثرية نواب حزب النور ضد الوهابية وضد السعودية. هذه الوحدة. بعدين يتصورون سياسيا هم يقودون، دينيا هم يقودون وليس الأزهر. وأعد عمليا ما ينتظر القانون، يعني هو بالقمع والإرهاب هو مالك رقاب الناس.
كما سمعتم يعني تصريحات أقل ما توصف به، أنه فيها نوع من الانتقام المهوس، في نوع من دق الإسفين بيننا وبين الرياض، بيننا وبين السعودية. إيران مش هضم قوي علاقتنا بالسعودية. في إشارة إلى أن حزب النور، يعني طب أنت ما شأنك أنت بحزب النور، يعادي ولا يصادق مسألة؟ يعني واضح أن في بدايات ونذر تدخل في الشأن الداخلي المصري، ودق أسفين بين أطراف المعادلة السياسية في مصر. إذن الزيارة كانت مسيسة بامتياز. الزيارة أيضا كان فيها نوع من التخطيط، لم تكن مسألة عفوية. دكتور أسامة، سمعت تصريحات علي الكوراني، فما تعقيبه؟
أنا لا أريد أن أخذ المسألة بهذه الأهمية الحقيقة، يعني لأن يعني إذا هم بيحرضونا على السعودية، أنا عايز أنظر للجانب السياسي أهم كتير قوي قوي من الجانب العقائدي والجانب المعتقدي. أنا يعني كل هذه الخلافات، كل هذه الخرافات، أنا بسميها خرافات العامة الشيعة، وفي ردود كتير أصلها قوي، يعني أن الشيعة يعني الإثنى عشرية الجعفرية تقرأ نفس القرآن، أن الشيعة الإثنى عشرية الجعفرية يعني تعرف مبادئ الإسلام الخمسة، أن الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية يعني لا يختلف أوجه الخلاف بيننا وبينهم محصورة تماما. وأنا كنت بتمنى أن يبقى في حلقة، علشان حلقة علمية حقيقية نتكلم فيها ذلك ونستبعد الخرافات الموجودة، زي الخروقات والخروجات، زي مسألة شتيمة الصحابة ولعن الصحابة، هذه مسألة مرفوضة تماما. وأنا الحقيقة يعني صليت في حسنيات شيعة، وصلوا خلفي شيعة، وأنا في زياراتي للخليج العربي، واستمعت إلى شيعة كثيرين، واتفقت مع كثيرين أيضا على أن هذه خرافات شديدة جدا تم بثها وتم انتشارها، وتلعب دورا شديدا جدا جدا في تشويه الإسلام. أنا أيضا ضد هذا، يعني أنا بأسميه استعذاب الألم الشيعي، ضد هذا الاعتداء على النفس، ضد الإحساس بالذنب الشيعي يعني المبالغ فيه تماما، وجرح النفس وضرب النفس وكل هذه المسائل، وعقدة خذلان سيدنا الحسين رضي الله عنه. كل ده يعني نحن نسميه يعني إما غنوص شيعي يعني خروج، وإما مغالاة شيعية. أيضا مذهب السنة المعتدلين يعني يرفضوا هذا الكلام، حتى المتنورين من الشيعة الإثنى عشرية، وأنا أعرف منهم كثيرين وعلماء، بيرفضوا هذا الكلام تماما. نأتي للمسألة السياسية. أنا ضد مسألة زي ما قال الدكتور إيهاب، ضد مسألة الحقن والشحن والتحريض والتهييج. لا تستطيع سياسة إيرانية حاضرة قادرة على الإطلاق ولا أي سياسة أن توقع بين مصر وبين دولة مسلمة شقيقة هي المملكة العربية السعودية. على الإطلاق أنا لماذا أخاف إذا كان مذهبي ومعتقدي الديني يعني صلبا وجامدا ومقاوما حقيقيا؟ نحن تنقصنا التوعية. هناك زي ما قال الدكتور إيهاب أيضا هناك تبشير ووجد في أفريقيا ووجد لهشاشة المعتقد الوثني الأفريقي أو حتى الديني الأفريقي، وأن هذا نتاج القهر وهذا نتاج الجوع. لماذا أخاف إذا أنا لا أستطيع أن أغلق السماوات الإعلامية المفتوحة؟ أنا لا يخيفني. دخل كما أشرت في الحلقة الماضية دخل مسلسل جي آر ودخل مسلسل دالس، ورأينا في علاقات غير شرعية ما بين يعني أب وبناته أو بنات أولاد أو زوجات أولاده. لكن لا نستطيع أن نغلق هذه السماوات المفتوحة ولا أن نضع كما قلت خلف كل مسلسل يعني شارحا أو مرشدا أو موجها دينيا على الإطلاق. الحصانة الذاتية هي المطلوبة. إذا لم يكن لدي فعلا فهم حقيقي لطبيعة الدين الإسلامي الذي أعتقده فلن أستطيع أن أقاوم. أنا كان في سيناجوجي معابد يهودية في مصر ولم يتهود مصري على الإطلاق. إذا حدث أن مسلم تزوج مسيحية أو غير ديانته عليه فليذهب مع معتقده الجديد. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في المبايعة التي كانت بينه وبين قريش قال لهم الذي يأتيكم من المسلمين يعني مغيرا دينه يعني ردوه علي، مش كده؟ الذي يأتيني من قريش مسلما سوف أرده عليكم. أنا هنا المسألة صلابة المعتقد نفسه. أنا لو أنني في دولة حقيقة يقوم بها المعلم بدوره والأزهر بدوره والثقافة المهدارة المنسية أيضا بدورها لما اهتممنا. لأن الذي يهددنا ليس هو المذهب الشيعي وحده، الذي يهددنا هو الصهيوني، الذي يهددنا هو البهائية المتسربة في المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين. الذي يهددنا
حضرتك البهائية طائفة من طائف الشيعة،
فلتكن طائفة ولتذهب إلى الجحيم. يعني المسألة يعني لكن الناس أنا أريد دعوة عاقلة متعقلة. أنتم مقدمون على مصيبة كبرى، أنتم مقدمون على إحداث فتنة، أنتم مقدمون على مقاطعة دولة. أنا عايز أقول هذا هو البعد السياسي الاقتصادي القومي الجيوستراتيجي في الموضوع. يعني كما أشرت في المرة الماضية كان هناك الدكتور مصطفى الفئي، وهذا الرجل يعني ليس محسوبا على تيار إسلامي ولا حتى محسوبا على تيار يعني أقول إيه بس يعني المصطفى الفئي حذر من مقاطعة إيران. الأستاذ فهمي هويدي وهو رجل يعني ذو مرجعية إسلامية محترمة ومعتذرة حقيقية حذر من مقاطعة إيران. كثيرون نحن لا نستطيع أن نبتدع سياسة.
يعني الدولة اللي إيران عملت معها علاقات وظلت دولة آمنة مستقرة، أنا عايزين دولة عربية واحدة.
كل العالم إيران ليست أخطر علينا من الصهيونية.
لا
هذا انحراف.
أنا سؤال بسيط
أستاذ حسام لا تقاطعني أرجوك، هذا انحراف بالقضية أستاذ حازم. هذه مصيبة كبرى. نحن لسنا قضيتنا مع التشيع تقوية المذهب السني الذي لم يتغير كما أشرت حضرتك سنين طويلة ولم تتشيع مصريين السنة. المصريون هم شيعة السنة من محبة أهل البيت. لا يحتاج أهل السنة على الإطلاق إلى تغيير يعني سياسيا. ما أقدرش أنا
الدولة. أنا عايز حضرتك كل في دولة إيران عملت معها علاقات والحمد لله في تقدم رهيب. الدولة العربية اللي إيران يممت
إيران عمل علاقات
ولم يسر عليها فساد.
إيران يا أستاذي إيران لديها علاقات قوية جدا مع دبي مع الخليج العربي كاملا مع السعودية مع الكويت. هذه مسألة سياسية، هذه مسألة سياسية تم التحكيم فيها. لكن مع الكويت الكويت وهي دولة عربية متقدمة وفيها مجلس أمة وفيها حرية تعبير كبيرة وحرية فكر كبيرة. يعيش الشيعة الكويتيين مع السنة
لا تتخوف حضرتك الله. من بعض محاولات من طهران لتفكيك المنظومة العربية أو الأقطار العربية.
أنا أكون متيقظ لها. أنا أتخوف من أمريكا وأتخوف من إسرائيل وأتخوف من إيران وأتخوف من العدو الداخلي وأتخوف من فلول النظام البائد السابق وأتخوف من الأنظمة العربية التي تحول التي تعترض الثورة المصرية وتعترض مسيرة الديمقراطية والتقدم. أنا أتخوف من العالم جميعا ولا بد أن أصبح يقظا. هناك أيضا تسربت إلى مصر الإلحاد، تسرب إلى مصر. الشذوذ الجنسي تسرب الى مصر. الثقافة المصرية في 30 سنة الماضية تم تمييع منظومة الثقافة المصرية لدرجة انه يخلو لانه لا يوجد برنامج مرشح واحد في الرئاسة انعطف انعطف لمدة 5 سطور على الثقافة على الاطلاق في كتابات في برنامج اي مرشح لا يوجد مكان للثقافة للثقافة المصرية.
انا سأعود الى هذه النقطة بس أنا دكتور ايهاب قبل ان يغادرنا في الجلسة
التي دكتور ايهاب
هل لك تعقيب؟
نعم لي تعقيب. اخي حازم يعني يجب ان نقرأ الامور قراءة صحيحة واعية دقيقة. مشكلة الدول العربية ان قرارها قبل الثورات العربية ولم يزل بعض الدول مرتبط بالقرار الامريكي. القرار الامريكي عامل حصر على ايران فالدول العربية تعامل ايران تحت سقف القرار الامريكي. هذا امر معروف. لكن ايران لها
علاقة يعني حضرتك في عداء بين امريكا وايران؟
طبعا.
طب ما اللي امريكا انسحبت من العراق لما هي معاديه لايران يعني وسحب قواته عشان
يضربها بعدين امريكا وايران
فالدول
العربيه ارتبطها بالقرار الامريكي هو الذي جعلها تقطع علاقتها مع ايران. مساله السؤال اللي ساله الشيخ حازم المره اللي فاتت هو يعني استثار غضبي اي الدول يا اخي روسيا كانت ساقطه اقتصاديا الله يخليك قلت لك الدول العربيه يا شيخ حازم مرتبطه بالقرار الامريكي عندما ترضى امريكا عن ايران الدول العربيه هترضى عن ايران يعني الله يخليك اكمل كلامي انا اسف معلش يعني انا مش عايز اغضب
لا اتفضل
يعني انت واخد بالك
بنحاول نختصر بسرعه اختصر إيهاب لانه لازم نطلع بفاصل حالا
نعم
في جمله
اننا يجب ان نتعامل مع ايران كدولة مهمة جدا في المنطقة فيها شيعة نعم فكر الشيعة باطل فيها اهل سنة فيها 20 مليون سني يعني اكتر من السعودية اكتر من العراق كلها اذا جلسنا هذه الجلسة في جملة واحدة وبيننا اخوة مننا يقولون قاطعوا ايران فنحن نهنئ عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي زرع هذه الفتنة من 1400 سنة ليه بقى هو اللي بدأ مذهب التشيع لكي نجلس في 2012 نقول هنقطع إيران
وصلت الفكرة
فتهنئة لعبد الله بن سبأ ومن يقول هذا الكلام هو يضم صوته لعبد الله بن سبأ.
نعود إلى نفس النقطة إن شاء الله ونستكمل هذا الحوار بعد أن ينضم إلينا وافد جديد وهو الأستاذ السعيد عبد الكريم الأديب والناقد. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا.
درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة درع الإسلام ويصف من ساهد من هول الصفا درع الإسلام يمن الأفكار العبثة في قلوب الأمة والله تعالى حصنها كشف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، وانضم إلى الحلقة الأديب والناقد الأستاذ السعيد عبد الكريم، نرحب به في برنامج الدرع وقناة الناس. أهلا بك أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، يعني انعطف الحوار بنا إلى الجانب السياسي من المسألة، ما هي إيران من الداخل؟ وهل فعلا إيران من الداخل تمثل نموذجا يحتذى؟ لأنه في بعض الناس يسربونا يقولونا الأوضاع في إيران يعني عندهم ديمقراطية وعندهم قاعدة شعبية تنتخب القيادات السياسية والمسؤولين وعندهم وعندهم، بينما احنا شفنا مثلا آية الله يزدي سنة 2009 دخل في سجال مع هاشمي رفسنجاني، ورفسنجاني كان بيرى انه كل شيء يعود الى الاختيار الشعبي، لكن آية الله يزدي قال له لا، الشعب يتدخل في حدود اكتمال الحكومة، اما الحاكم فهو مولى من قبل الله. يعني ألا يمثل هذا خطورة على أي عملية ديمقراطية قادمة؟ فضلا احنا عندنا الكلام عن إسرائيل تحديدا، عندنا تصريحات أسفنديار رحيم. أسفنديار رحيم هو المستشار الأول لنجاد. أسفنديار رحيم قال الشعب الإسرائيلي صديق للشعب الإيراني، والمشكلة بين النظامين وليس بين الشعبين. طيب في ضوء هذا كيف ترى المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أريد أن أنوه أولا عن الدراما الإيرانية ومتى بدأت. هي بدأت سنة 1900 في زمن مظفر شاه، ثم انتشرت بعد ذلك في 1904. بعد كده بدأ البدء الشيعي للدراما من خلال الذي حدث بعد الثورة الإيرانية سنة 1979. لم يكن هناك مسلسل واحد عرض قبل ذلك، هذا من 1980. وانا عشان ما طولش، هم استخدموا ما يسمى بدراما الكواليس والدبلجة عشان ياخدوا طلاوة اصوات السوريين الى خفة حلوق اللبنانيين ويصدروا هذا الفكر الذي هو منذ نشأة الدولة الإيرانية. يحضرني ان اتحدث عن شيء عندما عاد الخميني من فرنسا، جمع خلصائه وقال لهم بالنص الواحد، وهذا مكتوب وموثق، ونحن لا نفتري على أحد، نحن لا نفتري على أحد، يقول أنا الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة بسفك دماء النواصب، ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ونمحو مكة والمدينة، وأن تكون كربلاء قبلة الناس في الصلاة. هذا بنصه،
ده الخمين.
الخمين. دعني أضف إليك شيئا قد ينير لنا الطريق، ناهيك عن إسماعيل الصفوي الذي قتل من أهل تبريز في يوم واحد 140 ألف مسلم سني ولم يعاقب العالم. دعك من قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي يستفز به أهل السنة كل عام لأنه قتل أحد الصنمين. دعني يعني أنير لك الطريق بمسألة صلاة الصنمين. بعد كل صلاة هم يقفون تقريبا ربع ساعة للدعاء على عمر وعلى أبي بكر، تسمى صلاة الصنمين. اذكر هذا لأي شيعي ستجده ينتفض. لماذا؟ لأنه هو يظن أننا لا نعلم عنه هذا. ثاني أقول لسيادتك شيء صغير جدا عن مقتدى الصدر، له شريط يملأ العراق، يقول ذهبت إلى إيران والتقيت بالمراجع الدينية ووافقوا على إبادة النواصب. أتدري يا سيدي من هم النواصب؟ هم أهل السنة. لاحظت أن أنتوا بتتكلموا من أول عن فيلق القدس، وهذا فيلق ينفذ أوامر سادته، لأن هذا هو المعتقد. أنا أريد أن أقول 140 ألف سني الذي أبيدوا، لماذا لم تجسدهم الدراما الإيرانية؟ ولماذا حفت بهذه المشاهد الكاذبة التي اعتمدت فيها على جرأة الإخراج وروعة المشاهد وخفة الحلوق وجمال اللغة؟ لماذا؟ وأنا أرى من بينهم رجال لو أن الدراما مثلت المشاهد الذي عذبوا فيها لاحظوا، مش عايز أقول لحضرتك بما لم يحظى به فيلم آلام المسيح، فقد كانت ألمهم شديدة في البشاعة.
هنا يعني قد يعترض معترض ويقول يعني هل فعلا صدر عن الشيعة تحريض بقتل أهل السنة وتحريض على إبادتهم؟ لا، ده أنا هنطلع بفيديو نشوف مع بعض. يا ترى إخواننا في الكنترول الفيديو جاهز؟ هنطلع بفيديو فيه يعني إشارة صريحة إلى الشيء اللي حضرتك قلته. نشوف الفيديو ونرجع لتعقيبات الطاولة والحوار. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
طيب الانتظار ماذا؟ على نوعين. انتظار امام على نوعين، انتظار سلبي وانتظار ايجابي. الانتظار الايجابي هو سيصدر ان شاء الله من جنود جيش الامام الحجة امر من محمد الصدر اعلى الله مقامه ومن الحوزة الناطقة بان تقتلوا كل وهاب نذل وكل بعثي حقير. نعم، ان مسؤوليتك ومسؤوليتي ومسؤولية رجل الدين وشيخ العشيرة ان يجيش الجيوش من الشيعة المؤمنين لقتل البعثية. انتظارك سلبي، اخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم، انا منا اقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس او بعثي يده متورطة في الدماء فان ابواب الجنة ستدق له وتفتح الى ذلك القاتل الذي اذا استشهد. شو يسوي الشيخ؟ شو يسوي السيد؟ القرآن موجود، السنة موجودة، نضرب بيد من حديد ونفجر ونقتل. رتبوا انفسكم في مناطقكم، منطقة الدولعي، الدارة، ابو تشير، العامرية، رتبوا وفتوى معكم. يقول لي فتوى، هذا ينتظر الامام بالانتظار السلبي عليه لعن الله تعالى. نعم، يقول لي فتوى، كلمة فتوى مريت بعد، فتوى موجودة، الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل 7 سنين، قالها الوهابي نجس بل انجس من الكان.
دكتور أسامة، يعني سمعت هذا الخطاب المتهوس الذي يستبيح الدماء صراحة.
كمان
يعني احنا يمكن حتى في طاولة الحوار لم تند عنا ابدا اشارة الى اعتداء او تصفية او احنا بنحاول نحمي الحدود والثغور، فما تعقيبك على ما سمعت؟
انت سميته خطاب متهوس، هذا خطاب سياسي وليس يستخدم الدين ويستغل الدين للسياسة. هو قال بعثي لان نظام البعث نظام كانت تكرهه السنة وتكره وترفضه الشيعة في العراق، ونحن نعرف ماذا فعله بعث صدام حسين وما فعله بعث حافظ الاسد في سوريا، نحن نعرف كل هذه المسألة تماما. انا معترض على هذا الخطاب تماما لانه هو يقول وهابي نجس، وهو يعني ايه يتحدث يعني وهابي نجس، وانا لست مدافعا عنه لكن انا محلل. هو يعني ان كل من ترفضه السعودية بعون، كل من تمده السعودية بعون من اهل العراق، هذا خطاب سياسي. الخطاب السياسي في حد ذاته دائما خطاب سياسي برغماتي، خطاب نفعي، خطاب يقلب الحقائق. السياسة قذرة، السياسة بلا خلق، السياسة بلا 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 اب وبلا ام وبلا انتماء الا انتماء المنفعة. انا لا صح على الإطلاق أن يعني أن أبرهن بالجزئي على الكل. هذا زعيم سياسي متهوس. ربما هناك على سبيل المثال، هل تظن أن زعماء إسرائيل الصهاينة هل تظنهم متدينون؟ يمكن 3/4 من الملحدين ولا 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 يعتنقوا أي ديانة على الإطلاق، لكنهم يستغلوا الديانة اليهودية في ضرب العرب على سبيل المثال. أنا عايز أناقش الخطاب على هذا المستوى التحريضي، المستوى السياسي الذي يستغل فيه الدين كثير. نحن لدينا أيضا خطاب سياسي متطرف يستغل الدين أيضا، نحن نستغل الدين في أحوالنا. السارق يا أخي يستغل الدين، اللص يستغل الدين، السياسي يستغل الدين، المتدين يستغل الدين كمان، يعني يستخرج من الدين ما يستغل. لكن هذه الخطورة، خطورة التعميم، خطورة أن نتحول نحن أيضا المصريون أهل السنة المعتدلون أن نتحول إلى مثل هذا الذي الذي وصفته بالهوس. انا ايضا انا اريد حقيقة ان انا يعني لا اطيق التعميم ولا اطيق الاطلاق ولا المغالاة الذي قيل عن يعني ان الخميني كان يفعل كذا وكان يحرض وكان يحرض. انا لا اثق في هذا الكلام حتى لو هذه يعني لو كتبت امامي كتب. يعني قالوا كثيرا يعني انا لا ادافع عن الشيعة لكن انا ادافع عن الفكر الحر المتنور الذي يستقصي الحقائق من مصادرها. يعني أنا آيات الله على سبيل المثال هذا خلاف كبير. نحن لا نعترف الدولة الكهنوتية الدولة الكليروسية لا 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 ال- ال- الدين الإسلامي ليس فيه رجال دين يعني ليس فيه رجال كهنوت لا مش كده تمام يبقى ليس فيه معصومين المعصومين آخر المعصومين كان الرسول عليه
الصلاة الشيعة عندهم 15 معصوم
عندهم 15 معصوم. أنا لا أوافق على ذلك لا أوافق على دولة كهنوتية لأن أصل الإسلام ما فيش فيه تعبير رجل دين. الإسلام فيه عالم دين وليس رجل دين. عندما تقول أن رجال الدين يحكمون الدولة الإسلامية ده كلام أنا لا أوافق عليه. لكنني أعود ثانيا وأقول فلنمحص فلنقرأ فلنحدد المسائل كي لا سوف نغرق في مشكلة أخرى نحن لسنا في غنى عن ينفخ في قضية إيران والعالم العربي وقضية مصر كي تحدث مصيبة كبرى لأن المصائب قاربت على الانطفاء. هننسى أن إسرائيل هي العدو الأساسي هننسى أن الطغيان هو العدو الأساسي. وأنا أضرب المثل ثاني مرة تانية الخليج العربي الذي يقال أنه في خطر. الخليج العربي تتعايش فيه السنة مع الشيعة يتزوجون بعضهم البعض لهم هم أصحاب الثروة في بلاد كثير من الدول العربية. إسرائيل يا دكتور حسام كانت تقتل إسرائيليين في أوروبا يعني يقتلهم الموساد لكي تلصق جريمة القتل بالفلسطينيين المناضلين. صحيح الفلسطينيين المناضلين عملوا يعني حركات هنسميها حركات إرهابية ولا هنسميها كذا لتحرير بلدهم لكن إسرائيل كانت تفتعل أيضا مثل هذه الحركات في جو السياسة هذه. يعني التفكير بالصراخ التفكير بالعواء التفكير بالعويل ده لن يؤدي بنا إلى شيء على طول على الإطلاق. سوف يؤدي بنا مرة أخرى إلى دولة غوغائية ينفخ فيها مثلما حدث كنيسة القديسين على القديسين في اسكندرية على سبيل المثال ما ثبت أنه بفعل فاعل من 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 أمن الدولة وليس بفعل هذا الشاب الذي مات. أنا أكره فكر الغوغاء أكره فكر العامة أكره فكر الدهماء أكره الديماجوجية أكره التحريض العام. سوف نقع في ذلك وسوف تحدث فتنة مفتعلة تقول لنا أن عدوكم الحقيقي هو إيران وليس عدوكم الحقيقي هو إسرائيل أننا سوف نطارد بعضنا البعض بدلا من أن يعني ننقح عقلنا. بيكلمني الشيخ حازم في الاستراحة دلوقتي وبيقول لي يعني ما هو الحال. أنت لن تستطيع أن تغلق السماوات المفتوحة أبدا على الإطلاق. إذا لم تبث قنوات مصرية مسلسل إيراني سوف تبثها مسلسل قنوات عربية سوف تبثها قنوات إيرانية والسماوات الفضائية مفتوحة. ما الذي يحصنك هو ما تحصن به ابنك أو طفلك في البيت. إذا حصنته في البيت
سوف على فكرة هذا بتتكلم وإحنا بنستعرض برضو صور
أنا يعني أنا صور أنا أنا شفت هذا لأن أنا
لأن حضرتك بتتكلم عن التحريض
فهو طبعا. يعني الغوغائية واخد بالك أنا يعني
فالأمور عندهم ليست
خطة وعسل. أنا عشت في عملي العلمي طويلا وأنا بشتغل في مسرح التعازي والدراما الشعبي. أنا أعرف هذه الأسباب أنثروبولوجيا وأعرفها دينيا وأعرفها كل أسبابها كل هذا عقدة الألم الشيعي عقدة إيذاء النفس الشيعية وكيف يربى عليها الأطفال وكل هذه المسائل نحن ضدها. لكن ده لا يعني على الإطلاق أن احنا نقول قولا حاسما جازما أن الشيعة كفرة. هناك منهم من هم يعني 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 غنوصيون من هم خارجون من هم دهماء وعمة ويفهموا الدين فهما خاطئا لكن لا أستطيع أن أقول أن المذهب الشيعي. وأنا هراجع الشيخ حازم مرة تاني الذي كان يدرس في الأزهر على أصوله والأئمة الشيعة كانوا يدرسون على أصولهم في 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 أزهر ما قبل السادات يعني ربما
قبل
صلاح الدين لا 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 أظهر ما قبل السادات كان بيدرس الفقه الشيعي ولم يكن نكن في هذه التربة المصرية السنة السنية الراسخة ما يخيف من أي فكر شيعي تاني.
طيب بس هو الاستاذ حازم يعني من حقي التعقيب على ما سمع.
هيتعقب من اولا فضل. هو بس بالنسبه لحديث اصحابي كالنجوم الحديث فيه ضعف المساله
كمان يعني هذا الحديث العظيم اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم اقتديتم بنقول فيه ضعف كشفنا عليه وقلنا ان فيه ضعف
يعني
ننتقي من الاحاديث
يعني عموما يعني المعنى المعنى موجود
اذا ابلحتم فابصلوا
يا خلاص لا لا احنا برضه دكتور اسامه احنا لما يكون في حديث ونبين مقداره
حديث يقيمه العقل ويثمنه العقل
لان في برضه علم حديث
ونصف علم الجرح والتعديل في الحديث
بالنسبه لايران
الحديث فعلا من الناحيه من الناحيه الدرايه والروايه في كلام
بالنسبه لايران ايران من الداخل دوله مهترئه جدا وبدات بتنتهج نهج اسرائيل دلوقتي في تصدير دائما المشاكل او الحروب خارج ارضها ايران يعني عباره عن مجموعه من الاقليات يعني موجود مثلا الاحواز دوله عربيه منسيه من سنه 1928 دوله بالكامل اسمها دوله الاحواز ولو وضعت قضيه الاحواز امام اي رئيس مصري قادم هيضعه على المحك يا اما انك تبيع دوله الاحواز لايران اذا كانت ايران صادقه في العلاقات مع مصر او تتخلى ايران عن دوله الاحواز العربيه اللي هي بتمثل لها النفط كله المنطقه الغربيه في ايران فيها دوله الاحواز المنطقه الغربيه ايضا في الاكراد في الشمال في الشمال الغربي في المنطقه في الامام موجود البلوش دول اغلبهم سنه فايران اقتصاديا منهاره ازاي ايران عايشه دلوقتي عايشه عن طريق العربده في الخليج العربي سيطره كامله على الخليج العربي وعلى النفط واحتلال الجزر وحتى من 3 4 ايام هناك محاولات او هناك دعاوى بين السعوديه ودول الخليج للاتحاد ايران هتولع لا يمكن لن تسمح ايران ابدا بان الدول العربيه تتحد الموضوع لازم ينفصلوا عشان ايران تبتلع دوله لو كان هناك عداوه بين امريكا ودي مساله في غايه الاهميه اللي الدكتور ايهاب قالها وكان لازم يعقب عليها ما فيش اي عداوه اطلاقا ما بين امريكا وبين ايران ودي مساله حتى بالعين المجرده لو كان هناك اي نيه لدى امريكا لضرب ايران لما انسحبت وتركت ايران تحتل العراق بالكامل الان البرلمان العراقي برلمان ايراني تم 2 مليون ايراني تم توطينهم في العراق واخذوا الجنسيه اساتذه الجامعات الان في العراق كلهم ايرانيين فضاعت العراق فهذه مسألة فيها اتفاق ويرجع اللي مش مصدق كلامنا يرجع إلى فضيحة إيران كونترا سنة 1985 أثناء الحرب العراقية الإيرانية صفقة سلاح تم شرائها من أمريكا لإيران بوساطة إسرائيلية وافتضح هذا الأمر أمام العالم كله وكان الموجود في هذه المفاوضات جورج بوش الأب وأبو الحسن بني صدر اللي كان رئيس الوزراء وقتها مع وجود ضابط من المخابرات الإسرائيلية المسألة الأخرى أن في مذكرات شارون الحالية مذكرات شارون وشارون لازال حيا يقول أن احنا دائما كنا يعني بنتوقع الحذر أن احنا لا يمكن نقتل شيعة أبدا اللي سبب المذابح اللي حدثت للفلسطينيين ولازال منهم ناس موجودة حتى الآن في صبرة وشتيلة كانت حركات أمل الشيعية نحن الفيديو اللي كان
عليك يا شيخ
طب لحظه بس حضرتك عشان بس
اقول بالكعكع والكتائب الاسرائيليه مبرئ ايديهم من دماء
الفلسطينيين
اصبح حزب الله في هذا الكلام هو المسؤول عن صبره وشتيله مع حزب الله شيعة بقى خلاص
بالنسبه
للفيديو خلي حزب الله خونة القضيه الاسلاميه وخونة القضيه العربيه
دي حقيقه
دي حقيقه ولتكبر اسرائيل ولتعلو
لا هو مفيش اي عداوه بينهم
طب نتمم الفكره نتمم حتى تكتمل
كلام خطر جدا بالنسبه للفيديو اللي عرض حازم العراقي ده في من قيادات جيش المهدي في كتائب بالكامل اسمها جيش المهدي دي متخصصه
قتل
اللي كان بيحرض ده متخصص قتل اهل السنه احنا ما عندناش في القران الكريم قتل على الهويه يعني القران ما بيقولش اقتلوا الناس كده لمجرد انه صفته كذا احنا بنقتل المحارب وبضوابط معينه التعايش بينه وبين اليهود والنصارى في تعايش سلمي اذا كان الدكتور شايف ان احنا ممكن نعمل علاقات مع ايران خلاص اذا يقول ان احنا مع التطبيع مع اليهود لان اليهود اهل كتاب
عمري ما كنت
بقول مع اليهود هم دول مش اهل كتاب مش اهل كتاب
ربنا سبحانه وتعالى لحظة انت منهي عن تكفير اي حد الديانه الاسلاميه من قال لك هي كفر قد كفر
الشيخ الاسلامي
الاسلامي قال واحد وهو واقف يقول لي لا اله الا الله محمد رسول الله
طب اديني فرصه بس اعقب
احنا اديك فرصه نفد الوقت تقريبا عندنا دقيقتين
الله.
استاذ سعيد في خلال الدقيقتين المتبقيتين ما تود ان تقول
انا عايز اقول ان الدراما الايرانيه دراما فعلا مسيسه وليس دراما حقيقيه فعندما تنظر الى مسلسل الامام علي فترى عمرو بن العاص وهو صحابي جليل ومعاوية كاتب الوحي لرسول الله في مشهد من المشاهد يدخل عليها عمرو بن العاص ويقول أنت في ذلك القصر المنمق أشبه بالنمرود ولو خرجت على الناس وقلت أنا ربكم الأعلى لكنت أول الساجدين لك هل هذا يليق؟
لا عندك حق
هل هذا يليق؟ دعني أكمل ما أقول ثم يأتي معاوية ليقول لعمرو بن العاص إنني أشهد لك بربوبية المكر هل هناك ربوبية للمكر؟ دعني أكمل يقول أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص في هذا المشهد المشين جدا يا خائن ما على هذا اتفقنا. إن مثلك كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فيرد عليه عمرو ويقول: وإن مثلك كمثل الحمار، وأنتم تعرفون البقية، يحمل أسفارا. هل هذا يليق بصحابة رسول الله؟ أنا أريد أن يعني أقول أن حتى مسألة الشيعة كمذهب، دعني أفند هذا وأقول لهم: من هم الشيعة؟ من هم الشيعة؟ هل هم أبناء علي؟ انظر معي، الشيعة هم الذين حرموا الصدقات يا سيدي، وقد حددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وقال: إنهم آل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبني عبد المطلب وزوجات رسول الله التي تسب في إيران الآن.
هم آل البيت حضر.
ماشي، هذه الشيعة.
هو الشيعة للأسف يعني كلامك مضبوط ونفد الوقت، مع الأسف يعني نفد وقت الحلقة
يعني، وهذا الكم الكثير
يعني طبعا أوراقنا يعني نفد مدادها أيضا وملتزمون بهذا الوقت. في ختام هذه الحلقة أود أن أقول شيئا، قد لا تكون الأمور في إيران بهذه الصورة التي يتصورها البعض، بمعنى أن إيران لا يمكن في الوضع السياسي الحالي اعتبارها مجتمعا يحتذى أو دولة سياسية تحتذى. هذا أمر لابد أن أقوله وأن أقر به، يعني حتى أن صحيفة كيهان الإيرانية وصفت الإصلاحيين الجدد في إيران بالمنافقين، ورأينا أشياء كثيرة لما خرج مهدي كروبي، والاعتماد هنا على ما ذكرته صحيفة اعتماد ملي الإيرانية، لما خرج مهدي كروبي يطالب بحق الشعب في الاختيار حرم ومنع أنصاره من الصلاة، وهو نفس ما حدث مع عبد الله نوري، وهو ما نفس ما حدث مع أتباع وأنصار موسوي الذين طردوا من أروقة الجامعة في إيران، حتى خرج أنصار موسوي ينادون يقولون: مير حسين تسقط حكومة الدكتاتور. ربما الأمور في إيران ليست حنطة وعسلا كما قد يتصور البعض. أيضا مسألة مهمة جدا، ولع نظام المولالي في طهران بتفكيك المجتمعات العربية، وهذا مخطط معلن الآن لم يعد مستترا. هذه كلها أمور لابد أن نضعها على الطاولة، لكن بقطع النظر عن الاعتبارات السياسية لابد أن نقول مرة أخرى ما قلنا في ذيل الحلقة الماضية: عقيدة أهل السنة في مصر خط أحمر، دور القاهرة كمعقل لأهل السنة والجماعة خط أحمر، دور القاهرة في إعادة اللحمة الإسلامية والعربية، وفي النهاية توصية الحلقة بعد 3 حلقات قانون متتالية لنفس الموضوع: بنهيب بمجلس الشعب المصري بالبرلمان الجديد التعجيل باستصدار قانون بتجريم سب الصحابة حتى نغلق هذا الباب وحتى تفرغ مصر لأعبائها الثقال. أتوجه بشكر خالص إلى الناقد الكبير الأستاذ الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور. أتوجه بشكر خالص للباحث الغيور الذي فجر هذه القضية معنا الأستاذ حازم طه، شكرا جزيلا لك. وأتوجه بشكر خالص للأديب والناقد الأستاذ السعيد عبد الكريم الذي أضاف إضافات مهمة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.